كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر، نسابق نرقى وللغير نفعى، ونرسوم للكون أحلى الصور، فأنا تطيب لنا بالحياة، وفينا ضعيف الجناح انكسر.
أكثر من 40 مليون طفل محرومون من التعليم. هنالك حلم لكل طفل، وبتعليمهم نحقق أحلامهم. بادر بالمشاركة، كن للخير سبب. رحماء، تعليمهم رحمة، الرحمة العالمية.
اهلا سعل مبارك ذاك قبل
تعالي تعالي
هبة ورزة كشخة وزقرت
شقردي
وما يغرد
السيارة
صدقين؟
اي والله البرادو مثل ماكو
دعا الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى المداواة، فقال: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء. تمتع الأطباء في المجتمعات الإسلامية بمكانة عالية، وكان لقب الطبيب دائما يقترن بلقب الحكيم. واشتغل أطباء المسلمين بالعمليات الجراحية، فابتكروا الأدوات الجراحية، وعقموا الجروح، وربطوا الشرايين، وكانوا يرون الاشتغال بالتشريح مرضاة لله، كما قال أبو الوليد بن رشد: من اشتغل بالتشريح ازداد إيمانا بالله. ثم تتابع من بعده الخلفاء والأمراء فشيدوا المراكز الطبية في المدن الإسلامية، وأجروا لها الأرزاق والأدوية، وأثثوها بالأسرة، واستقدموا لها الأطباء والصيادلة، وزودوها بخزائن كتب الطب والصيدلة.
أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية في زمن الخليفة الواثق العباسي، قدم إلى مصر واليا عليها، ثم تفرد بالحكم فيها، وأنشأ ما يسمى في التاريخ في أيام الدولة العباسية في عهد الملك والاستضعاف بالدولة الطولونية. وقد حرص أحمد بن طولون على أن يترك له من الأثر ما تحكيه الأخبار إلى يومنا هذا، ومن أعظم آثاره ما يتعلق بالمايرستان أو المشفى أو المستشفى الذي أنشأه أحمد بن طولون هنا في هذا المكان. أحمد بن طولون أنشأ له مشفى تقوم على الأسس التي تقوم عليها المستشفيات اليوم، وكل هذا من الأوقاف التي جعل ريعها على هذا المشفى. أولا يدخل المريض ويترك بعض ملابسه في مكان آخر عند من يسمى بالأمين، ثم يلبس ملابس بيضاء تختلف عن ملابسه، ويوضع اسمه ويسجل في مكان خاص، ثم يدخل إلى سريره أو إلى المكان المخصص لإقامته، ثم يصرف له من العلاج تحت إشراف الأطباء، وكل هذا برعاية الوقف الإسلامي في ذلك الوقت. فإذا أحس الطبيب المعالج المشرف على صحة هذا المريض أنه قادر على الخروج، يختبره جسديا، يختبر صحته، يختبر قدرته على بلع الطعام، فلا يخرج المريض من مستشفى أحمد بن طولون الوقفي حتى يأكل دجاجة كاملة. فإذا أكل الدجاجة وتيقنوا من سلامته خرج. طيب هذا المريض إذا خرج من المشفى قد يكون من الصعب عليه أن يزاول أعماله بعد خروجه من المشفى مباشرة، يصرف عليه لمدة أسبوع حتى يتأكد من سلامته، ثم بعد ذلك تنقطع هذه المعونة عنه. بل إنه حول جامعه، جامع أحمد بن طولون، في كل جمعة إلى أشبه ما يكون بمحطات الإسعاف أو الطوارئ، وكل هذا بالمجان، يصرف له العلاج بالمجان، يشرف على علاجه يوم الجمعة لمن قد يتعرض للإغماء أو غيره، كل ذلك بالمجان، وإن صح التعبير كل ذلك من أموال الوقف الإسلامي.
بالنسبة لموضوع أن هناك صندوق يسمى الصندوق الوقفي للأمور يعني الصحية ما يتعلق في الأمور الطبية، الأمانة على علاقة مع وزارة الصحة داخل الكويت، ووزارة الصحة مرات قد لا تكون هناك مخصصات مالية من قبل وزارة المالية لا تفي ولا يعني تكفي لشراء بعض الأجهزة، فتقدم الكتب للأمانة العامة للأوقاف لتساعدها في شراء بعض الأجهزة، وسواء على مستوى مستشفيات وزارة الصحة أو على مستوى مستوصفات أو على أمور هي محتاجة وزارة الصحة لهذه الفترة وهذا الزمن، فقدمت هذه الكتب وكانت الحاجة ضرورية أن تقوم الأمانة العامة بشراء هذه الأجهزة لوزارة الصحة حتى يستفيد منها المواطن الكويتي والمقيم في هذا البلد. واستطاعت ولله الحمد الأمانة العامة بالترتيب ما بين وزارة الصحة وما بين الأمانة حاجة وزارة الصحة لبعض الأجهزة الطبية، فكانت تقدم هذه الكتب إلى الأمانة العامة للأوقاف، هذه الكتب مبينة قيمة هذه الأجهزة، أهمية هذه الأجهزة، حاجة الوزارة في هذه الفترة بالذات لمثل هذه الأجهزة. استطاعت الأمانة أن تقف مع وزارة الصحة وتشتري الكثير حقيقة من الأجهزة لتقديمها للمرضى وكذلك مساعدة وزارة الصحة لعلاج المرضى داخل الكويت.
عناية المسلمين بالطب والصحة من أموال الوقف وصرف الأموال عليها عناية قديمة، فمنذ سنة 88 من الهجرة في أيام الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك رحمه الله، وللمسلمين عناية بذلك عبر مؤسسات طبية تقوم على شؤون المريض. فالوليد بن عبد الملك أنشأ مستشفى خاصة بالمجذومين، أولئك الذين يفر الناس منهم فرارهم من الأسد، لكنه جعل لهم ما أشبه ما يكون بمشفى للأمراض السارية، تصرف عليهم الأموال ويعنى بهم، واستمر هذا المستشفى شاهدا على الحضارة الإسلامية وصرف الوقف في مجال الصحة والطب إلى يومنا هذا. بل إنه استمر المسلمون في عنايتهم بالطب في غير الجانب العلاجي بالجانب البحثي. أتسمعون عن كتاب الكليات لابن رشد؟ أتسمعون عن كتاب الجراحة للزهراوي؟ كتاب العيون للحسن بن هيثم؟ كتاب الطب لابن سينا؟ وغيرها من هذه الكتب العظيمة. هذه الكتب ما الذي أثراها؟ ما الذي أدى إلى ديمومتها؟ ما الذي أدى إلى عناية المعاهد والجامعات والمستشفيات الأوروبية بعد ذلك، بعد انهيار الحضارة الإسلامية في الأندلس بها؟ إنها أموال الوقف التي جعلت منها الدولة الإسلامية جزءا خاصا للصرف على الجانب البحثي والجانب الطبي. بل إن أحمد بن طولون وغيره ممن وضعوا لهم مشافي لعلاج المرضى لم يقتصر على الدور العلاجي فقط، لا، وإنما اعتنى بهؤلاء الأساتذة وهؤلاء الطلاب وهؤلاء الأطباء، فوضعوا لهم أشبه ما يكون اليوم بالكليات الطبية الخاصة. نحن اليوم نسمع عن أموال الوقف تصرف لعلاج المرضى، لكن هل سمعنا أن أموال الوقف أنشأت لها كيانا مؤسسيا لتعليم الطب ودراسته؟ المسلمون بحاجة إلى مثل هذا النوع الحضاري من العناية بالصحة والطب الذي كان موجودا في الدولة الإسلامية قديما، وينبغي أن يحرص الواقفون عليه كحرص مؤسسات الدولة. اليوم نحن نسمع في الكويت وفي غيرها أن هناك جماعات من المسلمين ينفقون والمحسنين ينفقون أموالا لبناء مستشفى خاص للجراحة، لطب العيون، للروماتيزم، للحروق، لغيرها. هذه الأموال العظيمة أنفقت إنفاقا صحيحا في مكانها عبر وجود هذه المشافي العظيمة. وكم نحن بحاجة إلى الجانب الآخر فيما يتعلق بالجانب البحثي والأكاديمي، فهما صنوان لا يمكن لنا أن نستغني بأحدهما عن الآخر.
وجود كثير من المحسنين في هذا البلد قد قاموا ببناء مراكز صحية وأنشأوها ابتغاء مرضات الله، نسأل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء. وقامت الأمانة مشكورة بمتابعة هذا الإنشاء وأيضا استلام هذه الأموال وصرفها في إقامة مثل هذه المراكز، وهذا يدل على تكاتف أبناء المجتمع وعلى تواصلهم وحرصهم على أن يكون يدا واحدة في إقامة مثل هذه المعالم الصحية، وأيضا في دعم الأمانة كما هو معلوم صندوق إعانة المرضى في رعاية المحتاجين الذين يعني ربما لا تسعفهم القدرة المالية على إقامة العمليات أو شراء بعض الأجهزة أو غيرها من الأمور، وهذا يكون بالتنسيق بينهم حتى يراعى أن تصرف الأموال لمستحقها.
من ينظر في أحوال الناس اليوم سواء في المجتمعات الفقيرة أو في المجتمعات الغنية يجد أن هناك كثيرا من الأمراض بدأت تظهر لم تعرفها الأمم قبلنا، أو عرفتها الأمم ولم يكن انتشارها الواسع انتشارها في زماننا هذا. هذه الأمراض بحاجة إلى قيام الدول لمحاربتها ووقايتها وصرف العلاج والأدوية لها. لا يمكن للدول لوحدها أن تقوم بهذا العمل الضخم جدا. نحن بحاجة إلى أشبه ما يكون بالصناديق الوقفية الموجودة في بعض المؤسسات لرعاية هذه الأمراض والسعي في علاج الناس منها وصرف الوقاية منها، سواء كان هذا داخل الكويت أو خارج الكويت. نحتاج إلى أموال تصرف على هذه الصناديق الوقفية بعمومها، أو حتى تشن حملات لمحاربة بعض هذه الأمراض والسعي في علاجها. بعض الأمراض التي انتشرت انتشارا ذريعا حتى داخل البلد، لو أنشئ لها صندوق خيري يصرف له من الوقف، يعتبر هذا امتدادا لما تميزت به الحضارة الإسلامية في مجتمعاتها في ذلك الوقت. هل نتصور مثلا أن الوليد بن عبد الملك لما أنشأ مشفاه لرعاية المجذومين كان هذا شيئا من فراغ؟ لا، لأنه وجد أن مثل هذه الأمراض كانت منتشرة في ذلك الوقت والناس بحاجة إلى رعاية، وهؤلاء يمثلون خطرا على الناس، قام برعايتهم ووضع مكان خاص لهم. فنحن بحاجة إلى انتشار مثل هذه الرؤية الراقية للحضارة الإسلامية فيما يتعلق بالوقف والصحة في خدمة المجتمع وأفراده. كان الطب في الكويت قديما قائما على البساطة، فهو ما بين من يحسن الظن بصلاحهم ودينهم وورعهم في قراءة بعض الآيات القرآنية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أو بعض من يتوسم بهم الظن في خبرتهم الشخصية في بعض الأعشاب التقليدية، فكان بعضهم يمارس هذه المهنة. أحيانا قد تتطور هذه المهنة أحيانا كما حصل في سنة 1881 مع الشيخ مساعد العازمي رحمه الله، الذي رحل إلى مصر إلى الأزهر وتعلم التلقيح ضد الجدري، المرض الذي كان منتشرا في الجزيرة العربية. الحرص على هذا الجانب الطبي كان هدفا عند المحسنين من أهل الكويت خاصة بعد إنشاء الجمعية الخيرية الكويتية، وجعلوا جزءا من أعمال هذه الجمعية الوقفية الخيرية على الطب في مساعدة المرضى وعلاجهم بالمجان وصرف الأدوية لهم أيضا بالمجان. لكن بعد إغلاق هذه الجمعية الخيرية وسد الباب أمام كثير من الجوانب المتعلقة بعلاج المرضى، فكر بعض أهل الكويت في توفير البديل، لكنه لم يتهيأ لهم البديل حتى قام المحسن عبد الله العبد اللطيف العثمان رحمه الله تعالى بحجز غرفتين، أوقف غرفتين في المستشفى الأمريكاني بأسرتهم وعلاجهم ومرضاهم لعلاج بعض أهل الكويت الذين لا يجدون قيمة هذا العلاج. ولذلك جعل جزءا من الوقف من وصيته أن يستمر علاج المرضى بالمجانا.
تقدم المسلمون على غيرهم، وحقق الموحدون تقدما أذهل الأوروبيين في عزل المرضى حفاظا على سائر الناس. وعندما اشتد الطاعون بمراكش أوجب الموحدون على الناس حمل بطاقة شخصية فيها اسم صاحبها ونسبه وعنوانه، فإن مات حمل إلى أهله دون عناء أو لإتمام المراسم الدينية له وفق أحكام شريعته.
وثق تاريخ مؤسستك، وثق تاريخ عائلتك، وثق تاريخك الشخصي. آثار للأعمال التاريخية والتوثيق، فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة. استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبد العزيز العويس. آثار للأعمال التاريخية.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
شوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، مجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. نسابق نرقى وللغير نفعى، ونرسوم للكون أحلى الصور، فأنا تطيق لنا بالحياة، وفينا ضعيف الجناح انكسر.